إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم ندعوه جل وعلا أن يجعل من مات في حجه شهيدا عنده، يأتي يوم القيامة ملبيا إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأله تبارك وتعالى أن يرجع الحجيج إلى ديارهم وأهليهم غانمين سالمين رب العالمين، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، إخوة الأحبة، بمشيئة الله تبارك وتعالى أبدأ معكم من اليوم سلسلة جديدة من الخطب تحت عنوان مواقف مع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. بقي لنا من الموضوع الذي مضى سبب واحد فقط من أسباب عدم الثبات، وهو تسويف التوبة، سأرجئه بعد الانتهاء من هذه السلسلة بمشيئة الله عز وجل إن أحيانا الله جل وعلا وأبقانا أحياء. وكما قلت لكم في اللقاء السابق، إن الأقوال التي صدرت من الأخ الداعية عمرو خالد في قناة المستقبل في برنامج خليك بالبيت أو في البيت، هي التي دفعتني إلى الحديث في هذه السلسلة. وبمشيئة الله تبارك وتعالى في النصف الأخير من الخطبة أو في آخر الخطبة أو بعد الخطبة نتكلم عن هذه الملاحظات. ولقد وفقني الله تبارك وتعالى بالأمس، وهاتفته أخيرا بعد عناء وبعد اتصالات طويلة، وهاتفته أكثر من 50 دقيقة وناقشته في كل ما قاله، ووجدته عند حسن ظني به فقد اعتذر الرجل عن كل أخطائه، ووعدني بأن يذكر هذه الأخطاء في لقاءات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال برنامجه ونلقى الأحبة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا دائما وقافين عند الحق ولا نجادل بالباطل، وأن يجعلنا من الذين إذا ذكروا تذكروا ورجعوا إلى ربهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم لما يحب ويرضاه. إخوة الأحبة، الدعوة إلى الله أشرف الوظائف، وأشرف الأعمال. أتدرون لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى اختار هذه الوظيفة لخير خلقه للرسل. قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فصفوة البشرية هم الرسل، اختار لهم ربنا تبارك وتعالى هذه الوظيفة، اختار لهم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يدعون الناس إلى الله عز وجل. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، الآية. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إذن فهذه المهمة مهمة عظيمة، هي مهمة الرسل، اختارها ربنا تبارك وتعالى للرسل لأنها من أعظم الأعمال. قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي، طريقي، أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، يعني ليس أحد أحسن قولا ممن يفعل هذا الفعل ويقول هذا القول. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من اتبعه أو من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إذن اختر لنفسك دعوة، إما أن تدعو الناس إلى هدى وإما أن تدعو الناس إلى ضلالة. قال جل وعلا: في طائفة اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى لهداية الخلق. قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن هؤلاء أئمة إلى الهدى، دعاة إلى الهدى، وقال الله تبارك وتعالى على طائفة من أئمة السوء، قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين. أئمة يدعون إلى النار. طب بالله عليك، هل رأيت فاجرا إذا ما دعاك إلى فسوق يقول لك تعال أنا أدعوك إلى النار؟ أبدا. يقول لك تعال أدعوك إلى سهرة ستظل في متعتها شهور، تعال أدعوك إلى طاولة ميسر تربح منها الكثير. ما في إمام من أئمة الضلالة يدعو الناس ويقول لهم أنا أدعوكم إلى النار، إنما يدعون الناس إلى ما يدخلهم به الله تبارك وتعالى النار، إلى أسباب النار. يدعوك إلى نظرة محرمة، يدعوك إلى ميسر، يدعوك إلى خمر، يدعوك إلى طواف بقبر، يدعوك إلى نذر لغير الله تبارك وتعالى، يدعوك إلى طريقة تخالف طريقة محمد صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها الخير وأنها الصفاء وأنها ترفعك إلى أعلى عليين. إذن هؤلاء أئمة الضلالة لا يدعون إلى النار صريحة، إنما يدعون إلى أعمال تؤدي إلى النار. قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين. ثم تعال معي، لو أن الله تبارك وتعالى جعلك سببا في هداية رجل واحد، مدى حياتك. فاسمع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يبشرك بشرى عظيمة ويقول لك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم النوق الحمر والجمال الحمر كانت من أنفس أموال العرب. وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس. وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها لو تسببت في إنقاذ رجل واحد من النار. وكان يفرح نبينا صلى الله عليه وسلم فرحا كبيرا إذا أنقذ الله به نسمة من النار، وكان يقول الحمد لله الذي أنقذ بي اليوم نسمة من النار. يعني لو دعا إنسان وهداه إلى التوحيد وهداه إلى الإيمان وكان سببا في هدايته يحمد ربه بأن الله تبارك وتعالى جعله سببا في عتق رقبة من النار. إذن فالدعوة إلى الله وظيفة عظيمة وهي ميراث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، فمن سلك مسلك الأنبياء فهو على دربهم، وإن شاء الله تبارك وتعالى إن صدق مع ربي فهو معهم في الفردوس الأعلى من الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا معهم. نأتي إلى مسألة أخرى، ما حكم الدعوة إلى الله؟ يعني يجب على كل واحد منا أن يدعو، يجب على كل واحد منا أن يدخل كلية شرعية يتعلم الشريعة ليدعو الناس إلى دين الله، أم أن العلماء فصلوا فيها تفصيلا؟ أرجح الأقوال عند أهل العلم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على الفرض الكفائي. يعني لو أن طائفة أمة من الناس قامت بهذه المهمة سقط الإثم على الآخرين، هذا معنى الواجب الكفائي أو الفرض الكفائي. فرض كفاية يعني ليس فرضا على كل شخص إنما فرض على طائفة من الأمة. لو تركت الأمة بأسرها الدعوة إلى الله كلها تأثم، لو تركت الأمة الدعوة إلى الله كلها تأثم، الأمة كلها تأثم. لكن لو قامت طائفة من الأمة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى سقط الإثم عن الآخرين. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ولتكن منكم، يعني يا أمة محمد، ولتكن منكم أمة يعني طائفة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا لو قامت طائفة سقط عن الآخرين، كما قال ربنا تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال العلماء يعني طائفة تنفر لقتال العدو وطائفة تتفقه في الدين حتى إذا رجع هؤلاء المجاهدون من قتالهم علمهم هؤلاء الفقهاء ما ينبغي عليهم من أمور دينهم لعلهم يحذرون عقاب الآخرة. إذا طائفة. هل في الإسلام ما يسمى برجال الدين؟ يعني رجل دين له زي معين وشكل معين وتفصيل معين وعمامة معينة؟ نقول لا، إنما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كلهم ينبغي أن يكونوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى على قدر كل وعلى قدر سعة كل في علمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بعدما بلغ، قال فليبلغ الشاهد الغائب. إذن هذه حجة، اللي سمع يبلغ. علمت شيئا من عالم، علمت شيئا من داعية إلى الله، بلغ هذا الشيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني ربما أنت تسمع من الخطيب مباشرة أو من الداعية مباشرة ثم تبلغ إلى إنسان آخر يفطن إلى أمور في الحديث الذي نقلته إليه لم تفطن إليه أنت، وينتفع بما نقلته إليه أكثر منك. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال في حديث آخر بلغوا عني ولو آية، آية استمعتم إليها مني وفهمتموها وعملتم بها بلغوها. فرب مبلغ، فرب حامل فقه ليس بفقيه، يعني أنت تحمل فقه عندك علم وكل شيء، لكن لا تستطيع أن تستنبط أو أن تسقط هذا العلم على وقع من الوقائع في الحاضر. عنده علم، في إنسان يكون عنده علم لكن ما يستطيع أن يتعامل مع هذا العلم بهذا العلم على الواقع. وفي رواية أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى يقول: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني تجيب إنسان كده تعلمه وتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا، يستنبط أمورا من حديثك لم تصل إليها أنت. ويروي الأعمش بأن أبو يوسف بأن أبا يوسف من أصحاب أبي حنيفة سأله سؤال، الأعمش سأل أبا يوسف سؤالا فأجابه، قال: يا يعقوب من أين فهمت هذا الكلام؟ قال: من حديثك الذي ذكرته لي. الأعمش محدث ويحفظ حديثا، لكن الاستنباطات من الحديث وثق الله تبارك وتعالى أبا يوسف لما لم يفهمه الأعمش من الحديث. فقال الأعمش: من الحديث الذي ذكرته لك الآن؟ قال: نعم. قال: سبحان الله، أحفظ هذا الحديث من أكثر من 20 سنة ولم أصل إلى ما وصلت إليه. إذن هو فقه يؤتيه الله من يشاء، فهم يؤتيه الله من يشاء، لا حرج أبدا عن فضل الله تبارك وتعالى. لا نحجم فضل ربك عن، لا نحجمه عن أحد ولا نحصره في أحد ونقول هذا أفقه زماني وهذا أعلم زماني وهذا ما هذه الأوصاف وما هذه الألفاظ. داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام عرضت عليهما مسألة فهمها الابن ولم يفهمها الأب، وكلاهما ملك النبي، كلاهما رسول من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. يعني إياكم أن تظنوا أن داود ما كان عنده علم ولا فهم، لا، إنما المسألة دي اختصصنا فيها بالفهم والتوفيق لسليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا، يعني كلا من داود وسليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذن إخوة الأحبة، قضية تحتاج إلى وقفات في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذن فرض كفائي ليس واجبا على الأمة كلها أن تنهض بأن تدعو إلى الله تبارك وتعالى، ولكن كل على قدره وكل على حسب ما يعقل من دين الله تبارك وتعالى بفهم واعي. لأنك إذا بلغت ما لم تعلمه شوهت هذا الدين وقلت على الله بغير علم. ومن أكبر الكبائر ومن الكبائر أيضا أن تقول على الله بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه وقفات إخوة الأحبة في غاية الأهمية لمن أراد أن يسلك مسلك الأنبياء وأن يكون من أتباعهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يتوجب هذا الأمر على أولياء الأمور أكثر من الرعية. قال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض، يعني أعطناهم السلطة وجعلنا لهم التمكين والحكم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا اشترط عليهم ربنا تبارك وتعالى إن مكنتكم في الأرض أن تقيموا الصلاة، أن تؤتوا الزكاة، أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. هذه صفات الممكنين أولياء الأمور في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. ويذكر سماحة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب ألفه في حياته عن طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وصفة الدعاء إلى الله عز وجل، ويقول: ويتوجب الأمر على أولياء الأمر بأن يبلغوا دعوة الله تبارك وتعالى ليس فقط لرعاياهم بل إلى الأقطار كلها إن تمكنوا من ذلك. يتوجب أمر عليهم وجوب. ما يهتم ولي الأمر فقط بأن يطعم شعبه وأن يؤكلهم وأن يوفر لهم السكن وأن يوفر لهم السيارة وأن يوفر لهم الرواتب العالية، ثم بعد ذلك يخرب دينهم. دينك أغلى من أن تسكن في فيلا، دينك أعظم من أن تركب سيارة فارهة، دينك أعظم من أن تسكن في قصر، دينك أعظم من أن تأكل ليلا ونهارا لحما ودجاجا. دينك دينك، لحمك دمك، فإن ضاع منك دينك هل سينفعك قصرك؟ هل سينفعك سيارتك؟ هل سينفعك ما ادخرته في البنوك الربوية؟ لا ينفعك شيء. إذن فمن أوائل الأمور التي ينبغي أن يهتم بها ولي الأمر أن يقيم الدين للناس، أن يقيم دين الناس، أن يوقفهم على أقدامهم خاشعين لله الواحد القهار، أن يعد أمته لنصرة دين الله، أن يعد أمته في الوقوف في وجه أعداء الله. هذه من أوائل الأمور التي تجب على أولياء الأمور. ولا ينبغي على الرعية أن يفرحوا بمطعم أو مسكن أو مركب وقد ضيع دينهم أو أثيرت لهم الشهوات والفتن في المجتمعات التي يعيشون فيها. لا ينبغي أن يفرح الناس بذلك. إذن يتوجب على أولياء الأمور أن يقيموا الدين لله تبارك وتعالى وأن يقيموا الناس على دين الله عز وجل. ثم بعد ذلك لأولي العلم من المسلمين، هؤلاء حملة الأمانة، توعد ربنا تبارك وتعالى أولئك الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى وكتموا العلم عن الناس من أجل مناصبهم أو من أجل الدنيا أو خوفا من الطغاة. قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هؤلاء الذين كتموا العلم خوفا من الطغاة أو خوفا على ضياع أرزاقهم أو خوفا على فوات أعمارهم أو حرصا على متاع من الدنيا قليل، هؤلاء عليهم لعنة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا أيضا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. استغفر الله. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هؤلاء؟ الذين كتموا ما أنزل الله من الكتاب ليشتروا به ثمنا قليلا الدنيا، ليشتروا به ثمنا قليلا الدنيا، ليقولوا ما يمليه عليهم أسيادهم، ليوطئوا الكرسي لأسيادهم. هذا ثمن قليل. والأعجب من العجب أنهم يشترون النار بدنيا غيرهم، لا بدنياهم إنما بدنيا غيرهم، ليبرروا أخطاء أسيادهم وليبرروا نفاق أسيادهم وأوليائهم. هؤلاء، هذا الصنف العفن من أهل العلم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ليشتروا به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. الجوائز اللي بتجيكم من أوليائكم نار، نار يأكلونها تلظى في بطونهم تماما كآكل مال اليتيم، إنما يأكلون في بطونهم نارا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. سقطوا من عيني، سقطوا من نظر الله تبارك وتعالى، لا يلقي لهم بالا ولا يحب أن يتكلم إليهم، لا يناقشهم ولا يكلمهم، فهم أحقر من أن يكلمهم العزيز الحكيم. أحقر من ذلك. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، لا يطهرهم، ولهم عذاب أليم ينتظرهم. إذن إخوة الأحبة، قضية لابد من وقف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم علما مما علمه الله ألجمه الله لجاما من نار، ألجمه الله يوم القيامة لجاما من نار. حديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. إذن علم تعلمه وسئلت عنه، لا تواري ولا تنافق ولا تقعد تراوغ كروغان الثعالب وتلف وتدور. لماذا؟ قل الحق، فقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم نأتي إلى نقطة ثالثة، إلى أي شيء ينبغي أن يبدأ الداعي دعوته إلى الله تبارك وتعالى. هل نبدأ بالأخلاق؟ هل نبدأ بالحديث عن أمة الإسلام ونعد الناس في أمة الإسلام أن يكونوا كذا وكذا وكذا؟ أم أن هناك طريقا اختارها ربنا تبارك وتعالى للرسل الكرام في الدعوة إلى الله جل وعلا؟ ثم إن الذي تدعوه إلى الأخلاق، الآن دعوت أن يقلع عن السجائر، ودعوت أن يقلع عن الخمر، ودعوت أن يقلع عن الزنا، ودعوتها أن تلبس الحجاب، وأن لا تخرج مع الشباب بدون ما ترسخ فيها، لماذا تدعوها إلى ذلك؟ ومن الذي أمرها بذلك؟ كما أنت أقنعتها بالحجاب، تأتيها خبيثة أخرى تقنعها بالتبرج، وكما أنك أقنعته بترك الزنا يأتي خبيث آخر لإقناعه بالزنا. إذن إن لم يكن هناك رصيد راسخ من الإيمان، من العبودية لله الواحد القهار، حتى تعلم أن الذي أمرك بذلك هو إلهك، هو الذي خلقك، هو الذي لا يأمرك إلا بخير ولا ينهاك إلا عن شر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، حينما يكون الرصيد في القلب هو رصيد المحبة لله تبارك وتعالى والحب لهذا الإله الذي لا يريد مني شيئا، إن عصيت فمعصيتي على نفسي لن أضره بشيء، وإن اهتديت فلن أنفعه بشيء، فهو غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إخوة الأحبة، دعوة الرسل الأولى والبداية عندهم، وهذه البداية اختارها لهم رب العالمين، دعوة صعبة، ما اختار لهم دعوة الأخلاق، ولا أن يجمع الناس أولا على مثل الفقر ثم بعد ذلك ليحاربوا الأغنياء، أو على جنسية معينة أو قومية معينة ثم بعد ذلك ليحاربوا أو يظهروا بعد ذلك دعوة الله. من أول وهلة قالوا لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أصعب الدعوات أن تواجه قوما عكفوا على الشرك وعكفوا على أصنام لهم وكانوا يدعون غير الله ويعتقدون فيهم أنهم ينفعونهم أو يضرونهم أو ما شابه ذلك، ثم تقول لهم: لا، ده هذه الآلهة سفيهة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، وهناك إله عظيم هو الذي يملك الضر والنفع. من أصعب الدعوات. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يختار له ربنا تبارك وتعالى أن يدعو الناس إلى الأخلاق أولا، ولا شك أن في أي مجتمع أن هناك من يميل إلى الأخلاق الحميدة، هناك من يميل إلى الأخلاق الدنيئة. حتى في الجاهلية كان هناك في الجاهلية من لا يشرب الخمر، وكان هناك في الجاهلية من لا يحب الظلم، فيهم كان، والدليل على ذلك حلف الفضول. اجتمع القوم في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على شيء عجيب، وهم أهل الجاهلية، اتفقوا على ألا يروا مظلوما في مكة إلا أخذوا حقه. في الجاهلية أهل الجاهلية أهل الكفر اجتمعوا في حلف قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حلف الفضول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبوته: دعيت إلى حلف في دار ابن جدعان، لو أني دعيت إليه الآن لأجبت. وقال: هو خير عندي من حمر النعم. اجتمع أهل مكة على ألا يروا مظلوما في مكة إلا أخذوا حقه. ليت أهل الإسلام يجتمعون الآن على ألا يروا مظلوما من المسلمين إلا وينصفوه، ليتهم الآن. والشعارات مرفوعة: لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل مكان وفي الخطب وغيرها. وننصر أعداء الله على إخواننا، ونريد أن نضغط على المسلمين بأن يستجيبوا ويذعنوا لأوامر الكافرين، بل نقيم أهل الكفر على ديارنا ونبني لهم قواعد لينطلقوا منها لقتل أبنائنا وأزواجنا وأمهاتنا. لم يصل هؤلاء القوم إلى نخوة الجاهلية، نخوة الجاهلية الذين كانوا يعبدون هبل واللات والعزة. اجتمعوا على نصرة المساكين، على نصرة المظلومين. اجتمعوا في مكة في حلف الفضول على ألا يروا مظلوما في مكة إلا أخذوا له حقه. سبحانك يا رب. إذن ففي أهل الجاهلية من لا يرضى بالصفات الدنيئة من الجاهلية. فلو أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى مكارم الأخلاق أولا، لوجدت دعوته استجابة غير التي دعا بها. كان هيجد مجموعة من الناس تلتف حوله، ثم بعد ذلك بعدما التفوا حوله يدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار. هذه طريق أسهل من أن يبدأ معهم بلا إله إلا الله. الله جل وعلا العليم بما يصلح دعوته لم يختر هذه الطريق لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهل أراد الله تبارك وتعالى لنبيه العنت، أم أراد له الطريق المثلى وإن كانت شاقة؟ أم أراد له الطريق المثلى وإن كانت شاقة؟ كان من الممكن جدا أن يبدأ محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة الفقراء، ومعلوم أن الثروة كانت في أيدي معدودة من الناس، ويجعلك الدعوة الاشتراكية أو دعوة الشيوعيين بأن يجمع الناس حوله من الفقراء، ويقول: نقوم بثورة بعدما يتمكن من قوة الفقراء من حوله، ويدعو من هنا وهناك وهنا وهناك من الفقراء يلتف حوله. ماذا تريد؟ نريد أن نحارب الأغنياء ونأخذ منهم ثرواتهم. وبعدما يتمكن من ذلك يبدأ يدعوهم إلى عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كانت هذه ستكون أسهل من أن يبدأ معهم بلا إله إلا الله، ويجد ما وجده من العنت والاستهزاء والسخرية ولكن الله تبارك وتعالى لم يختر لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه الطريق، لأنها ليست المثلى. فإن الذين تجمعهم من أجل أن يسطوا على أموال الغير، إذا لم تعطيه سينقلب عليك أنت نفسك. هذه ليست الطريق. كان من الممكن أن يجعلها محمد صلى الله عليه وسلم دعوة إلى قومية. فلا شك أن العرب كانوا إما أولياء للروم وإما أولياء للفرس، فكان ممكن أن يجعل دعوة إلى قومية: نحن أبناء العروبة، نحن من بني كذا من بني كذا، وتعالوا نجتمع لنقوي شوكتنا ونحارب الروم ثم ننتصر عليهم، ثم بعد ذلك يخلو لنا الجو فنحارب الفرس. كان ممكن أن يجعلها دعوة قومية، ولا شك لو دعا إلى هذه الدعوة لوجد فيها سهولة عن دعوة لا إله إلا الله من أول وهلة. ولكن الله تبارك وتعالى لا يريد أن يحرر الناس من طاغوت الرومان أو طاغوت الفرس ثم بعد ذلك يجعلهم في طاغوت عربي يتحكم فيهم كيف يشاء. قوميات بائدة زائلة ما أنزل الله بها من سلطان. فاختار الله تبارك وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله من أول وهلة، ولاق ما لاق في سبيل هذه الدعوة. ثم الذين اعتنقوا هذه الدعوة بعد ذلك من كل الأصناف، من العرب والعجم ومن الرومان ومن الأحباش ومن كل الجنسيات، بذلوا أرواحهم في سبيل هذا الدين. إذن ما كانت دعوة إلى مال، ولا دعوة إلى أخلاق، ولا دعوة إلى قوميات، إنما دعوة إلى توحيد الله الواحد القهار. فبعدما وحدوا الله الواحد القهار قالهم ربنا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي أيديهم القداح، وفي أيديهم الكؤوس سكبوها وقالوا انتهينا انتهينا، ولا تقربوا الزنا قالوا لا نقربها يا رب، لا تتعاملوا بالربا قالوا انتهينا عن الربا. فهؤلاء الذين عبدوا الله تبارك وتعالى بمجرد أن تأمرهم بشيء جاءهم من مليكهم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن فالدعوة إلى الأخلاق لا تكون أولا أبدا، وهذا من المحاور التي ناقشت فيها الأخ عمرو خالد. قلت له الدعوة من الأخلاق ليست دعوة الرسل، لأن الذي تقنعه الآن بالأخلاق الحميدة غدا يأتي غيرك يقنعه بالأخلاق السيئة. إنما رسخ فيه إيمانا أولا وتوحيدا وعبودية لله تبارك وتعالى، فإذا ما جاءه الأمر من الله عز وجل افعل كذا قال سمعت، انتهي عن كذا قال انتهيت. بعد ذلك ارميه في أي مجتمع موبوء بالمعاصي لن يتخلل إلى قلبه العصيان، لأنه يدرك أن الله يراه وهو لم يره، ويدرك أن الله معه حيثما كان وهو معكم حيثما كنتم أينما كنتم. فإذا هذه هي من ضمن المحاور التي تناقشنا فيها إخوة الأحبة، هذه ذكرى للذاكرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما سمعت وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد إخوة الأحبة، فحينما واجهت الأخ الكريم بهذا المحور، لأنه ذكر أن المحاور التي تقوم عليها دعوته الأخلاق أولا، ثم البعد الإيماني، ثم الانتماء إلى الأمة. وانتبه، حينما قال الانتماء إلى الأمة قال الانتماء إلى الأمة بصرف النظر عن ديني ودينك. فأمسكت الأول في مسألة البعد الأول، هذا المحور الأول الأخلاق، قال لا أنا لا أقصد أبدا أن أرتبها كذا، إنما الإيمان أولا. قلت إن كنت قلت ذلك فانتهينا، إذا ما في مناقشة، جزاك الله خير. فإذا رسخ الإيمان أولا في قلوب الشباب إلى بأسلوبك الذي من الله تبارك وتعالى به عليك، ومن انتشارك في البيوت عبر الفضائيات، وهذه نعمة أيضا يعني تكون إن شاء الله في ميزان حسناتك، فاستغلها استغلالا جيدا في ترسيخ الإيمان في الناشئة وفي الفتيات، ثم بعد ذلك نبني الأخلاق على إيمان. فإن رسخنا الإيمان أولا وبنينا الأخلاق على الإيمان ترسخ الأخلاق. ولا بأس في وسط محاضراتك أو في وسط كلامك إنك ترسل كده يعني جزئية، يا جماعة الحلف بغير الله شرك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله فقد أشرك. لأن كثيرا ممن يعني يحضرون للمحاضرات يحلف بشرفه، ويحلف ببابا ورأس أبيه، ويحلف بحياة امرأته وحياتك عندي والكلام ده كله، هذا كله من الشرك. ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا هذه أمور تبينها في بعض. الرجل استجاب وقال جزاك الله خير على هذه النصيحة وأنا أخرك عليها، ولكن أنا لا أقصد هذا أبدا بأني أبدأ بالأخلاق أولا والأخلاق قبل الإيمان، لا، الإيمان هو الأول. نأتي لمسألة الانتماء للأمة. قال المحور الثالث في هذا الكلام في الحوار مع المستقبل، قال المحور الثالث الانتماء الذي يدعو إليه الانتماء إلى الأمة بصرف النظر عن ديني ودينك. قلت أنا أحتاج إلى استبانة من هذه النقطة منك، ما معنى بصرف النظر عن ديني ودينك؟ يعني مع أي أمة تقصد إذن؟ مدام بصرف النظر عن ديني ودينك، أتقصد الأمة العربية؟ أم تقصد الأمة المصرية؟ أم تقصد ماذا؟ قال لا 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 لا، أنا قلت هذا الكلام. قلت نعم قلت ومسجل. قال لا لا، المعروف ان انا ادعو دائما الى امه الاسلام. قلت انا كنت اتمنى ان تذكر ذلك، لان اللبس يصل الى الناس، لان الداعي كلامه ينبغي ان يوزن بميزان الذهب، بل اكثر من ميزان الذهب، لانك تتكلم كلمه قال الشيخ الفلاني او قال الداعيه الفلاني، بناء عليها اما ان تاخذ اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه من الخير، واما ان يكون عليك وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. فلو فهمك الناس فهما خاطئا اثمت، واثم كل من عمل بعملك وتحملت انت اثامهم، فلا بد ان تبين للناس. قال لا انا ما اقصد ابدا، انا اقصد، انا قلت له كان ينبغي ان تقول الانتماء الى امه الاسلام، ونحب ان نحيطكم علما بان اليهود، هذا كلام لي مني له، واحب ان احيطكم علما بان اليهود والنصارى ما وجدوا الامن والامان الا في ظل الحكم الاسلامي وفي ظل الامه الاسلاميه. فقال لي والله يا شيخ عبد المنعم انا قلت نفس العباره اللي انت قلتها هذه في برنامج اسمه يوميات حج، وارجع كده له من يومين ثلاثه نفس العباره نفس العباره. قلت ولكن العباره كانت ملتبسه وكانت غير مبينه في اللقاء. قال ارجع عنها ان شاء الله تبارك وتعالى وابين، ولكن كيف يعني، هل نعمل مؤتمر او نعمل لقاء؟ قلت له ليس شرط ان تعمل لقاء، من خلال لقاءاتك انت ان شاء الله تبارك وتعالى في خلال لقاء الاحبه وفي خلال يوميات حج انت تبين انا والله حدث ان صدر مني كلمه كذا وكذا، انا لا اقصد هذا المعنى، انما المعنى الذي اقصده كذا. فوجدت الرجل جزاه الله عنا خير جزاء وهذا ظني به، وقلت له والله لو كان عندي مثقال ذره من شك في أنك ستماريني أو ستجادلني بالباطل ما اتصلت بك، وما أتعبت نفسي خلال أسبوعين وأنا أتصل بك، إنما أنا أحسن فيك الظن وأعلم أنك إذا ذكرت تذكرت، وأنك إذا نصحت امتثلت. فماذا عن قوله في عاد الإمام وقوله في الفن وقوله في أحمد الفيشاوي وغيره؟ هذا نذكره بعد الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين. اللهم أرنا فيهم آية تشفي صدورنا، اللهم أرنا فيهم آية تشفي صدورنا، اللهم أرنا فيهم آية تشفي صدورنا. اللهم اجعل أرض المسلمين مقبرة للغزاة المعتدين، اللهم لا تخرجهم منها إلى يوم يبعثون، اللهم لا تخرجهم من بطنها إلى يوم يبعثون، اللهم لا تخرجهم من بطنها إلى يوم يبعثون، إنك على كل شيء قدير. اللهم سلط جنودك التي لا يعلمها إلا أنت على أعداء الله وأعداء المسلمين، اللهم دمرهم في البر والبحر والجو، اللهم اجعلهم عبرة للناس، اللهم اجعلهم عبرة للناس يا قوي يا عزيز. اللهم انتقم لنا منهم، اللهم اشف صدورنا بتدميرهم يا رب العالمين، اللهم اشف صدورنا بتدميرهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم أمدهم بمدد السماء، اللهم أيدهم بجنود من عندك، اللهم أيد العاملين في سبيلك يا رب العالمين بتأييدك، وانصرهم بنصرك يا رب العالمين، وفرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، وفك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم ردهم إلى أهليهم غانمين سالمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أقم الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تبارك وتعالى التكبير ينتهي بعد عصر اليوم، ونبهت سابقا بأن التكبير ليس فقط في عقب الصلوات وإنما في كل وقت تكبر، ونبهت عن صيغتي التكبير. صيغة واردة عن ابن مسعود وهي بالتثنية، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد. وصيغة واردة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهي بالوتر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. وكما قلت لكم التكبير لم يرد جماعيا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان يكبر بمفرده إن شاء الله تبارك وتعالى في أعقاب الصلاة وفي بيته وفي متجره إلى آخره. إخوة الأحبة، بالنسبة لما دار من حديث بيني وبين أخي في الله عمرو خالد من ناحية المسألة الفنية، مسألة الفن وحجاب الفنانات. فطبعا سئل بسؤال عن حجاب الفنانات فأجاب قائلا: لم أسعى يوما للقاء بالفنانين والفنانات. ثم قال باللهجة المصرية: هل عمر عمرو خالد قال إن الفن حرام أو التمثيل حرام أو المسرح؟ أنا أولا ما بفتيش، هذا طبعا من ضمن اللاءات الثلاثة ونتكلم فيها إن شاء الله. قال: أنا عندي لاءات ثلاثة، يعني ثلاثة لا 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 للفتوى، لا للتنظيمات، لا للسياسة. فأنا قلت له لما قال هذا الكلام، قلت: طب أنت كده أفتيت، يعني أنت حاطط قاعدة لنفسك بأنك إيش؟ لا للفتوى. لكن أنت كده لما تقول أنا عمري ما قلت الفن حرام، إذن أفتيت. فاللي يسمعك يفهم أن الفن والمسرح والسينما أنه إيش؟ حلال. وبعدين خلي بالك العبارة الثانية، قلت له: أنت فاكر كويس أنك قلت إيش على أحمد الفيشاوي؟ ابن فاروق الفيشاوي ممثل. قال: أنا عمري ما أنسى يوم ما جاني أحمد الفيشاوي وقال لي أنا بدأت أتدين وعايز أعتزل وأسيب الكلام ده كله. قلت له: أوعى، يعني تحذير من الاعتزال، أوعى يا ابني، الحتة دي ممكن تكون مؤثرة للإسلام جدا ومفيدة. وقلت له أيضا: أوعى يعني تقعد تمثل أدوار دينية بس، يعني فقط، يعني مثل أدوار اجتماعية ناجحة، ونفس واحد زيك يكون الممثل الأول في العالم، بس من فضلك انتقي أدوارك. فطبعا لما قلت له الكلام ده قال لي: بصراحة أنا نادم جدا على هذا الكلام، وما ينبغي، ما كانش المفروض أبدا أذكر كلامي مع أحمد الفيشاوي ولا مع غيره، وأنا مش عارف يعني في البرنامج إيه اللي حصل. أنا نادم أولا الشيخ عبد المنعم، أنا نادم على ظهوري في البرنامج ده حقيقي، وما أعرفش يعني. قلت له: كيف يعني أنت؟ أنا مش معك، يعني هو بيقول لي أنا كان المفروض ما أظهرش في برنامج ده ولا في قناة دي. قلت له: لا، أنا خلفك في الموضوع، أنا أقول اظهر في قناة زي دي وفي قناة وفي برنامج زي ده، ولكن أنت الذي تدير الدفة، ما تخلي واحد زي المذيع ده يستدرجك. إزاي يستدرجك لأمور هو يريدها؟ كيف؟ أنت المفروض الذي كنت تدير الدفة وأنت تلقي ما يمليه عليك دينك. قال: كلامك ما أستطيع أن أرد ولا أقول أنك تتكلم غلط، كلامك صح 100%، وأنا لازم أصلح الكلام ده. فقلت له: طيب، كمان الكلام بالنسبة لما بتيجي في جزئية تانية في الشريط بتقول فيها سيدي، طبعا كنت بكلمه باللهجة المصرية، بتقول فيها أنا سئل عن المسرح والسينما، فقال لو في عرض مسرحي أو سينمائي بيقول قيمة معينة أو قيمة، ما إيه المانع أن أشوفه؟ يعني مثلا قال: ايه المانع فيلم زي احمد زكي ايام السادات، ايه المانع ان اشوفه يعني؟ ومثلا مسرحية زي وجهة نظر انا شفتها، وانا يعني من الحين للاخر بسمع اغاني. سأله طبعا ولد يعني بيستدرجه، قال له: طب ايام الثانوية؟ قال له: ايام الثانوية كنا بنسمع اغاني والى اخره وبنات وكلام. قال له: طيب دلوقتي مش ممكن يعني تشوف مسرحية، تشوف فيلم، تسمع اغنية؟ قال لي: يعني من الحين للاخر ممكن اسمع اغنية، ممكن اشوف مسرحية. وانا مثلا شفت مسرحية شاهد، لا شفت مسرحية شاهد ما شافش حاجة، لما بشوفها بموت من الضحك. طبعا الكلام ده اخواننا من داعي كبير مثل الاخ عمرو خالد، كلام خطير جدا. قلت له: أخ عمرو الكلام ده خطير جدا. قال لي: طبعا عارف، وأنا نادم عليه جدا. قلت له: الكلام ده ازاي؟ يعني أنا لحد النهاردة مش عارف الكلام ده خرج منك ازاي. أنت النهاردة ليك شريحة جماهيرية، لا أقول بالألاف بل بالملايين. فأنت النهاردة الناس اللي أنت مربيها دي على الحجاب، واللي مربيه الولد اللي كان خنفس ده اللي لابس جينز ولابس سلسلة، وعلمته يصلي ودخلت بيته عن طريق الفضائية، لما يسمع الكلام ده هيعمل إيه؟ يعني ماذا تتوقع من أناس لسه حاطين رجلهم لسه على الطريق، ويسمع أن أهو قدوتنا وشيخنا واللي علمنا واللي اهتديت على إيده بيسمع مسرحية وجهة نظر أو مسرحية شاهد ما شافش حاجة، أو بيسمع أغنية من حل الآخر؟ تقول: أنا لا أحكم عليك بأنك ملك ولا أنا ملك، إحنا ممكن يعني في لحظة ضعف تتفرج على حاجة زي كده أو تسمع، لكن ضعفي أمام هذه الأشياء لا أقرها. يعني أقول: ناس أنا ممكن، كل بني آدم خطاء وأنا من بني آدم، ممكن أضعف وأسمع أغنية، ممكن أضعف أشاهد مسلسل، لكن لا أقول للناس أنا بشاهد مسلسل من حين للآخر وأسيبها كده مطلقة. إنما لابد أن أبين للناس وده خطأ مني وده تقصير مني وده ما لا يصح أن يكون، لأن اللي بيسمعك في منهم ضعيف الإيمان وفي منهم قوي الإيمان وفي منهم اللي يميز وفي منهم الذي لا يميز، فلابد أن تكون أن تقول كلاما مبينا يوضح المسألة للناس. فطبعا أقرب أنه مخطئ في هذه أيضا، وهذا ظني به والله، أنا لا أحسن يعني أنا لا أظن بهذا الأخ إلا كل خير وأحبه في الله حقيقة، وهذا الكلام في مقدمة كلامي، وأدعو له والله مع نفسي في ثلث الليل الأخير أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، لأنه بصراحة كان مفتاحا للخير على كثير من البيوتات التي لا تعلم شيئا عن الإسلام ولا عن الالتزام. فهو قال ذلك، قال أنا عايز اللي زيك يا شيخ عبد المنعم وغيرك يأخذ بيدي يعني يرفعني، وأنا أنتظر منك إن شاء الله بين الفترة والأخرى اتصال تنصحني في الله سبحانه وتعالى، وأنا قابل النصيحة دي أعزها جدا. حتى قلت له والله كنت أتمنى أن أسجل هذه المكالمة، قال لا تخف كل كلمة ذكرتها لي وكل كلمة قلتها في المكالمة فأنا مسجلها في قلبي وفي عقلي. فقلت له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. النقطة لعادل إمام، طبعا ظهر عادل إمام ويعني استهزأ به وقال لي طريقته في الضحك وقال كلام عن الحجاب وعن الإسلام. قلت له تعالى النقطة عادل إمام، كيف تقول لعادل إمام إن كان الكلام ده قاله أنا لا أملك إلا أن أحترمه وأدعو له وأصبر، وأنا أصلا كنت بلعب معاه راكت في نادي الصيد، وبعدين يقول لكن أنا بأجل الأستاذ عادل إمام. قال لي أنا قلت عبارة بأجل، تعرف عبارة بأجل عمرو يعني معناها أجل يعني بعظم. تجل من؟ أولا أحب أحيطكم علما، وقلت له الكلام ده، قلت له لا يخفى عليك ما جاء ممثل في مصر منذ أن نشأت صناعة السينما في مصر يتهجم على التدين والمتدينين مثل هذا الوقح، وشوف أفلامه. قال لي أنا عارف الكلام ده. قلت له ماذا تقول الأستاذ عادل إمام؟ أي أستاذ؟ وتجله وتحترمه؟ فاسق فاجر بيهزأ من دين الله وبيهزأ من المتدينين ويسخر منه ويسخر من لحية النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول بجله؟ لا. قال لي لا 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 أنا ما أقصدش، أنا كان قصدي إن عايز أهدي الموجة اللي ضدي. قلت له ما فيش حاجة اسمها موجة ضدك يا أخ عمرو، فيش حاجة، ده حق لازم يبان للناس، وكل واحد من الناس يعرف من هو عادل إمام وتقر على ما هو فيه وتقول ان انا بشوف شاهد ما شافش حاجه. يا اخوانا لا يخلو فيلم ولا تخلو مسرحيه من امراه متبرجه، من اثاره للشهوات، من رجل بيمسك ايد واحده، من استهزاء بدين الله، من كلمه كاذبه. مش هو ده التمثيل؟ التمثيل اصلا بناؤه على الكذب، مبني على الكذب. حتى في خلاف على يعني بين الفقهاء، هل يجوز يعني تمثيل مسرحيه الاطفال بحيث ان احنا نمثل اشخاص الكفره؟ يعني خلاف بين العلماء. فلما يجي داعيه كبير مثل هذا، فالرجل يعني ايضا اعترف بان هذا الكلام سيرجع عنه ان شاء الله قريبا، وانه بيعتذر من هذا الكلام. اخوتي الاحبه، في خلال محور النقاش ايضا جئنا الى مساله لا للسياسة. قلت له أنا ما أريدك أن تكون سياسيا ولا تحلل الأمور سياسيا، إنما أنا أريد أن أجعل الناس وأنت تحدثهم عن الأسلاف وعن الأحبة وعن الصحابة والتابعين أنه يكون الواقع معهم أيضا حاضر، يعني أسقط السيرة وأسقط الكلام عن الصحابة على الواقع. مثلا لما تتكلم عن غزوة الخندق وكيف كان المسلمون هنالك، ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا يحيط بهم أعداء الله من كل جانب، زلزلة في الداخل بلغت القلوب الحناجر. إذا شبه هذه بحالة المسلمين الآن، ومع ذلك جاء الفرج والأمل والنصر، ونصروا بفضل الله سبحانه وتعالى بريح. إذ أرسلنا عليكم ريح وريحا لم تروها، إذ أرسلنا عليهم ريحا وريحا لم تروها. إذا إخوة الأحبة، هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فلا بد أن نبين هذا الدين ونسقطه على الواقع. ما بقول لك أنا أتكلم في السياسة ولا أبدا، نسقط الأحداث التاريخية التي تذكرها على الواقع. مما أيضا يعني نصحته به أيضا عملية التمحيص للروايات التي يرويها سواء من ابن الأثير أو من أسد الغابة أو من سيرة ابن هشام. قلت له ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندك الكمبيوتر تضرب ما شاء الله حوالي 15 كتاب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطلع الحديث تعرفه ضعيف ولا حسن ولا موضوع ولا صحيح، ويعني في الصحيح والحسن الغنية، وابعد عن الضعيف وابعد عن الحاجات اللي ما لا أصل لها. فقال لي ده أنا بعمله فعلا، وهكون بإذن الله أكثر دقة في الأيام القادمة إن شاء الله، وجزاك الله خيرا. نقطة أخيرة تكلمت معه فيها، قلت طبعا أي داعي يمكن في أوله بيحب أن يستقطب الناس، فربما الذي دعاك أن تظهر للناس بدون لحية إنك عايز ما يكونش فيه فيصل أو فاصل أو حجاب بينك وبين الشباب. قال لي بالضبط كده. طيب الآن هذه زالت، بمعنى الآن معروف من هو عمرو خالد، انتشر انتشارا كبيرا ولله الحمد والمنة، فلما تستمر في هذا؟ قال والله أنا كنت ملتحي قبل ما يعرفني الناس، وكنت مطمئن جدا وقلبي مرتاح، والآن والله أنتهز أقرب فرصة وسألتحي قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. قلت له أنا بقول لك هذا الكلام لأن أصلا يعني مما ذكرته أنت في حديثك أيضا أنك دعوت في روضة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحيي بك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في الحديث الكلام ده، فأنا عايز يحيي بك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كن كذلك. الرجل كما قلت لكم رحب بذلك. قلت له في لمحة يعني أخيرة برضو مرت عليك كده بدون ما تخلي بالك منها، لما سألك المذيع وانت في مجتمع معروف فيه أهل السنة وفي غيرهم، فقال لك انت سميت ابنك علي، لماذا علي؟ انتبه. فطبعا انت جاوبت إجابة طيبة جدا، لأني بحب سيدنا علي جدا وبحب بطولاته. قلت كان يجب أن تجمع إلى قولك بحب علي بأنك تحب أيضا عثمان وأبا بكر وعمر أشد من علي، لأن في ناس قلوبها ضعيفة مريضة يقول لك شوف ده الرجل تبعنا وانت يعني خلي بالك حتى الولد يعني مسكه في مسكة اخوانا مسكة خطيرة جدا، لما ذكر الأخ عمرو وحتة السينما والمسرح، أنا المسألة بس عندي مسألة وقت، وقال له كده مسألة يعني أنا ما عنديش وقت إن خليني ما أدخلش المسرح أو السينما، أنا ما فيش عندي وقت. فقال له إيه؟ قال له بس هذا الكلام غريب، هذا الكلام اللي بيقوله إيش هو الولد اللي اسمه زاهدة، بيقول له بس إحنا عمرنا ما شفنا يعني المنتسبين للدين لا دخلوا سينما ولا مسرح ولا ما شفنا هؤلاء الناس. فقال والله أنا زي ما قلت لك أنا أطارد على هذا البرنامج وأنا نادم على ظهوري فيه، وأنا حقيقة هصلح كل اللي حصل مني، وأنا معك في كل كلمة قلتها ونصائحك عزيزة علي جدا، ولا أستطيع أن أرد نصيحة منها، وإن شاء الله سأكون عند حسن ظنكم وأريد أن تأخذوا بيدي، وأنا برضو كما إذا كانت لي سيئات فلي حسنات. قلت له إحنا بنذكر حسناتك قبل سيئاتك، وإحنا أصلا لو ما في حب يا أخ عمرو والله ما أتعب نفسي أسبوع ولا أسبوعين على أتصل بك عشان أبين لك هذا الأمر، ثم أسيبك لغيرك وأشهر بك وأتكلم عليك. ولكن ليس من صفة الدعاة المخلصين إنه لو شاف إنسان داعي وبدأ يصل إلى قلوب الناس أن يقصقص ريشه عشان ما يفر، لا، إنما لا، لابد أن يأخذ على يده إذا أخطأ ويأخذ بيده إذا أحسن، ونبين للناس أن حبنا للداعي لا يجعلنا أبدا أن ننسى الحق، ولا يجعلنا أبدا أن نبرر أخطاءه. وكذلك أيضا يعني هناك من يأتي للداعي إخوات الأحبة عشان يحط إيده كده بس ويتصيد له خطأ، شفت قال إيه؟ عشان نقول لكم ده الرجل سروري، نقول لكم سرور أهو بيهاجم الحكومة وأنتم مستمعين كلام قاعد كده لابد لك مش جاي يستفيد، قلبه في مرض جاي اصلا يتصيد لك اخطاء. فيجي واحد بعض الناس تكلم معي في التليفون قال لي انا شفت يا عم شفت عمرو خالد في لقاء كذا، قال لي قلت له يا اخي حنانيك اصبر سنتصل بالرجل ونبين له الكلام اللي قاله، يمكن ما تنبه لهذه الجزئيات، يمكن في ضغوط عليه وما عرفش يخرج. قال لي فعلا انا يعني لقيت نفسي يعني مش عارف كلام بيطلع مني ما ينبغي ان يقال، هو نفسه قال الكلام ده، قال ما ينبغي ان يتقال الكلام ده ابدا، ما اعرفش طلع مني ازاي. انا بعد كده لما جاتني تليفونات والناس تسالني يعني هي ورطه، ولكن نتعلم منها في الايام القادمه وان شاء الله ما نظهرش على القنوات دي تاني. قلت له لا انا عايزك تظهر على القنوات دي، هذه القنوات التي يعني أكثر من يشاهدها ممن لا خلاق لهم ولا خلق. فأنا أريد أن تبث فيهم الأخلاق، اظهر فيها وبث فيهم الأخلاق، ما تكتفيش على أقرأ فقط ولا على قناة الشارقة، اظهر في القنوات الأخرى، اظهر في هذه القنوات بالذات اللبنانية، خلي الناس قول له كده، بس انت تفرض نفسك، ما تخليش واحد يستدرجك الى ما يحب هو ان يقال، او يجعلك ان تقول ما يهوى ان يقال. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولأخينا عمرو ولكل الدعاة الى الله تبارك وتعالى الصدق في القول والعمل والاخلاص في السر والعلن، وان يوفقنا واياه لما يحب ويرضاه، وان يجعلنا دائما من طلاب الآخرة، وان لا يجعلنا من طلاب الدنيا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.